الحمد لله الناظر إلى القلوب ونظره سبحانه وتعالى أحق ما اعتنى به الإنسان وأعظم ما قدره هذا الإنسان مهما آمن بالرحمن. لا 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 شيء أكبر من نظر الله سبحانه وتعالى، لا نظر الملائكة ولا نظر الإنس ولا نظر الجن ولا الصغار ولا الكبار، ينظر قلبك ربك إلى قلبك جل جلاله ويرى ما في قلبك. لهذا قامت شؤون الدين وشؤون المعاملة على هذا القلب. وسمعتم في كلام السيد يقول لنا أنهم قامت شؤونهم في العلم على السلوك والتصوف وعلى العلم الإحسان الذي قام به زينة هذا العلم ومزجوه بصفات القلوب، أحوال القلوب والمقامات لليقين التي تنازلها القلوب والأرواح والأسرار. وبذلك كانت الرفعة لدى الملك الغفار جل جلاله الذي ينظر إلى هذه القلوب. فكانت شؤون الدين كلها من بدايتها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معلقة بهذا القلب ومتصلة بهذا القلب، والصحة فيها عند الله على قدر قوتها في هذا القلب وتعمقها في هذا القلب. حتى من قالها ولم يكن قلبه موقنا بها والعياذ بالله تعالى فهو منافق وليس عند الله بمؤمن، إلا أن يتصل قلبه بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. حقق الله قلوبنا وإياكم بهذه الحقيقة التي تقوم عليها شؤون الطريقة كلها ويقوم عليها شؤون السير إلى الله سبحانه وتعالى في شان هذا القلب وما يحتويه وما ينطوي فيه وما يدور فيه. ومن هذا القلب يصدر على الجوارح الأوامر وتنطلق الجوارح، لأن الله جعل القلب ملك على هذه الجوارح. وقال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وشان صلاح هذا القلب في تحققه بحقيقة لا إله إلا الله ينفي عنه أنواع العجب والغرور والرياء والكبر وسوء الظن وإرادة السوء بالناس لا غير ذلك من جميع الصفات المذمومة. وإذا انتفت لم تتصرف الجوارح إلا في مرضاة الله وإلا فيما فيه السعادة والخير. ولكن هذا الارتباط الوثيق القوي إلى صفات القلب، أتدري ما رأس صفات هذا القلب الذي يترتب عليها الأمر كله ويترتب عليها شان الإنسان في وجهته كلها؟ المحبة. ماذا يحب؟ من يحب؟ إذا نقصت محبة ربه أو عدمت عنده محبة ربه فلا شان له في الخير ولا في الإيمان ولا في الجنة ولا في المراتب ولا في المواهب. ودليل على أنه لم يدخل الإيمان إلى قلبه. ولكن إذا انقذفت محبة الله تبارك وتعالى فبصحة محبة الله تحب ما يحب الله ومن يحب الله سبحانه وتعالى. وبذلك كانت محبة الأنبياء والمرسلين ومحبة الصالحين من المؤمنين خاصة والمؤمنين عامة علامة صحة الإيمان. حتى يقول نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي رواية: فقد استكمل حقيقة الإيمان. أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، يعني كان قلبه مستقيما على الولاء للرحمن والمحبة للملك الديان، فصار تصرفه كله مذموم بزمام إرادة وجه الله الكريم. لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله سبحانه وتعالى. دواعي البغض من قبل النفس ومن قبل الهوى ومن قبل المتعرضين في الطريق من الإنس والجن ما يلتفت إليها ولا يبغض بسببها، يبغض بسبب الدين، بسبب ما يبغضه الله يبغضه. ونحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. فلا يغلب عليه محبته الطبيعية ولا محبته الشهوانية ولا محبته للجاه ولا محبته للدنيا فمن أجلها يحب أبدا، بل يرفض كل ذلك ويحب لله. من أحب لله وأبغض لله ولا يبغض لكونه ما وافق هواه وما وافق طبعه أو خالفه في كلمة أو ما عزمه في يوم من الأيام أو يبغض من شان هذا، هذا ما هو بغض في الله، هذا من شان نفسك الأمارة ومن شان هواها. ولكن إن كنت مؤمن أبغض لله، يبغض بسبب الكفر، بسبب المعصية والإصرار عليها، فيبغض ذلك العمل. إن كان من مسلم فيبغض فعله ويتمنى الذات والرجعة، وإن كان من كافر فيبغض فيه الكفر والمعاصي المتعلقة كذلك بهذا الكفر، والكفر أكبر المعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبذلك يحب في الله ويبغض في الله. ومن هنا جاءت لنا الموازين في هذه المسألة، حتى أن بغضنا للكافرين لا يصل إلى التنفير أو إرادة السوء أو عدم محبة دخولهم في الإسلام وإنقاذهم من النار إلى الجنة، ما يدخل هذا في هذا، بل مع ذلك نتمنى خروجهم من النار إلى الجنة وانتقالهم من الكفر إلى الإسلام. وقد كان النبي لما يبعث بعض السرايا للجهاد في سبيل الله يقول ادعوهم إلى دين الله، فوالله لأن تأتوني بإسلامهم أحب لي من أن تأتوني بأموالهم وسباياهم، تجيبون لي بالسبايا أحسن لي، ترجو لي أنهم أسلموا وأنهم مسلمين، فهذا أحب إلي. ما هو تتقاتلون أنتم أيام تجيبون لي نساءهم سبايا وأموالهم غنائم، قال أحب إلي إسلامهم، يعني قصدي أن يسلموا وأن يؤمنوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان هكذا المعاملة في حق الكفار، فكيف بمعاملة المؤمنين الذين قال الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ من هذا كله تعلم مكانة هذه المحبة، ولماذا كانت المحبة بهذه المثابة وبهذه الدرجة الكبيرة؟ لأنها أقوى عنوان لوجهة القلب. ما في عنوان أوضح لوجهة القلب من المحبة، ماذا يحب وفي ماذا يرغب، إلى ماذا يميل، إلى ماذا يلتفت، ما الذي يهواه. فهذه أقوى عناوين وجهة القلب، إلى أين هي المحبة، لذلك عظم شأنها وهي من أعظم صفات القلب. ويقول فيها صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان. وبهذا بمجرد ما يدخل نور الإيمان إلى القلب يكون المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون قبل الله شيء ولا قبل رسوله من الخلق أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي تسمعونه في قصة سيدنا ثمامة بن وثال عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقد أدركته جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أرسلهم فلقوه فأسروه لأنه من قوم من الكفار المحاربين، وكان من قائد الحرب، ولكن ما كان يعرفون شخصه الصحابة، يعرفون اسمه ثمامة بن أثال. ولما وصلوا إلى المدينة عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أتدرون من أسرتم؟ أسرتم سيد قومه ثمامة بن أثال. قالوا هذا الذي يقود الحروب ضدنا؟ لو نقتل الرسول، قال لا تقتلوه الآن، قد وصل إلى الرحاب الكريمة وعالجه عليه الصلاة والسلام وداواه عليه الصلاة والسلام، وصار جندي من جنود الله مجاهد في سبيل الله بعد ذلك، وبداية تحت الأسر وفي أنفة وعزة من طبيعته النفسية، وصاحب قيادة في قومه ومطاع في قومه، وما يرضى بما ظاهره ذلة وبظاهره هون في عالم الحس. فعرضه النبي عليه السلام وقال ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني أنا قتال، أنا قد قتلت فيكم كثير وقد عملت، يعني يستحق القتل، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. الرجل يعني من أهل الطبائع الطيبة، إذا لو أنعمت عليك أقدر المعروف، وإن تريد المال فاطلب ما تشاء. النبي له حق مال ولا أبغى جهة عند أحد، ولا له قصد إلا أبغى ينقذ خلق الله من البعد إلى القرب، من النار إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. وكيف عالجه؟ قال خلوه في المسجد، ربطوه في سارية من ساري المسجد، وكل من يحضر له الطعام والشراب ويأخذه وقت قضاء حاجته إلى محل قضاء الحاجة، ويجيبوا له طعامه وشرابه وحاجاته وهو عنده في المسجد. النبي ما عنده سجن يسجن الناس فيه ولا محل يأسرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقصد النبي من وجوده في المسجد أن ينظر أحوال جمال الإسلام، أن ينظر أحوال القلوب في الصحابة التي تبرز عليهم في أعمالهم وفي وجوههم وفي أقوالهم عليهم رضوان الله تعالى، فينظر جمال الإسلام فيهتدي. هذا قصده عليه الصلاة والسلام. أبقى يوم كامل في المسجد وهو بدأ يرقب أحوال الصحابة في المسجد، والصحابة معهم قلوب ملآنة بالمحبة ملآنة بالصدق في الإيمان، فكانوا يدخلون المسجد بالتعظيم والإجلال، ويظهر على وجوههم أثر هيبة الحق جل جلاله وأثر الخضوع والخشوع لله، ويسمع الكلام بينهم البين بالرحمة والألفة والأدب، ويسمع ويراهم هذا راكع وهذا ساجد وهذا يقرأ القرآن، ويسمع بكاء من ذا وبكاء من ذا، وبعدين يسمع بلال يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بصوته هذاك، واهتزاز قلوب الصحابة للأذان وقبالهم على المسجد، ثم خروج المصطفى ليصلي بهم ويصطفون صفوف ويسمع التكبيرة من فم محمد، يقول الله أكبر صلى الله عليه وسلم، يقول الله أكبر ويسمعها، وبدأ النور يدخل إلى قلبه، بدأ ما عاد ما يملك شيء بعد هذا عليه الرضوان إلا أنه بقية عزة الطبيعة حقه. يقول الحين أنا سلمت وأنا تحت الأسر، يقول لا فزعان تحت القهر ما بأسلم، إن أطلقونا بجي لعنده بأسلم، وإن تركونا فما بأسلم، خلهم يقتلونا ولا يعملوا أي شيء فيه شيء من الأنفة. فمر عليه في اليوم الثاني، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد من المال اطلب ما تشاء. قالوا اتركوه، تركوه اليوم الثاني امتلأ عرفي، يكاد أن يسلم ولكن نفسه ما تطاوعه. اليوم الثالث قال نفس الكلام، قال اطلقوه. قالوا يا رسول الله ده قايد من قواد الكفر اللي يؤذون المسلمين ويعملون، والحين هكذا بيقع في يدنا ونتركه. قالوا اطلقوه. بمجرد ما اطلقوه خرج الى نخل قريب من المسجد، تغسل وتوضا، جاء عنده جدا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأيام هذه كم رأى سمع سور يقراها صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ورأى الصحابة بين يديه كان على رؤوسهم الطير، وراهم يتبادرون إليه، هذا يقبل يده الشريفة وهذا يقبل ركبته الشريفة وهذا يمشي ومن وراءه عليه الصلاة والسلام، يشهد المشهد والمنظر امتلأ. آمن، لما آمن حدث عن هذا الحديث، قال يا رسول الله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي. لكن حقيقة الدين والإيمان فين؟ قال والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. ولا وجه أبوي ولا وجه أمي ولا نفسي، أنت وجهك هذا أحسن وجه عندي وأحب وجه عندي صلى الله عليه وسلم. عادوا الوجه، قال البلاد اللي أنت فيها أنا صرت أعشقها، أنا صرت أعشق المكان الذي أنت فيه. ويقول العارفون، هذا كلام ذكره في أول يوم من الإسلام، العارفون يتغنون بهذا الكلام، يقول أبو علي حب طيبة ومن هم وسط طيبة يحلون وعشق القاع لسادتي فيها يسيرون. هذا قال ما كان بلد أبغض إليه بلد، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. قال خلاص ولا عاد أرضي ولا وطني ولا بلادي، هذا بلادك أحب بلادي إلي لأنك أنت فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل قال الأكابر في الجنة، في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخرج منه بهذا الأمر، قال دفعه لسيدنا أبو بكر سيدنا عمر ليتعلمونه أحكام الدين، فأخذ يتفقه على أيدي أبي بكر وعمر أيام في المدينة، ثم استأذن النبي وقال إن قومك أخذوني وأنا أريد العمرة، والآن استأذنك أذهب للعمرة. قال فاذهب إلى العمرة عليه رضوان الله. ذهب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى العمرة، وخرج من المدينة المنورة على هيئة المسلمين. فلما رآه أبو جهل قدوا إلا على حال ثانية، قال ما هذا، أصبوت يا ثمامة؟ قال اسكت، بل آمنت بالله ورسوله، آمنت بالحق وشهدت شهادة الحق. قال أنت تتبع محمد؟ قال اسكت، والله لا تأتيك بعد اليوم حبة من اليمامة حتى يأذن رسول الله. روح بقفل عليكم الميرة والطعام حكم والتغذية ويصل عليهم حصار اقتصادي فيحاصرهم فيه. وهم يحاربون النبي في ذيك الأيام، وكان مطاع في قومه، لما رجع منعهم، ما حد يبيع على أهل مكة، ما حد باع على أهل مكة، مكة ما فيها طعام، بواد غير ذي زرع، اللي يجيبون ميرتهم من الخارج، وكان تأتيهم من اليمامة من بلاده. فلما بدأ يقل الطعام عليه بتحصل المجاعة في مكة، كتبوا للنبي محمد ماشي عندهم حل منين يرجعوا، لجوا إليه، هم يقاتلونه ويحاربونه وقت الشدة يرجعون إلى عنده عليه الصلاة والسلام، من قبل ما يهاجر وهم يحاربونه، والأمائن الغالية حقهم كلها عنده، ما يستأمنون على حد مثله، هو ودايع عنده في تحت يده عليه الصلاة والسلام، وهم يفكرون في قتله ويأذونه، والودايع الأشياء الثمينة حقهم موجودة عنده عليه الصلاة والسلام. ولما أذن الله له بالهجرة خلف سيدنا علي وقال لهم حلكنا هذا لفلان وهذا لفلان وهذا أمانة فلان وهذا أمانة فلان، أدي عنا الودايع كلها ثم الحق بي. سافر بقي سيدنا علي يؤدي الأمائن حتى كملها، لحق بالحبيب صلى الله عليه وسلم، جاء إلى المدينة المنورة والله. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر هناك مدة، أرسل سيدنا زيد بن حارثة وجماعة من الصحابة ليخرجوا فاطمة بقي من بناته ويأتون بها إلى المدينة المنورة، وخرجوا إلى مكة وأخرجوهم وجاءوا بهم إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقيت زينب عند زوجها في المدينة المنورة في مكة المكرمة قبل أن يسلم زوجها. وهكذا لما كتبوا للنبي وصل إليه الكتاب وكتب مباشرة إلى، لأن ما في سنة النبي حاصر أحد اقتصاديا ولا يمنع التغذية على أحد، ولو كانوا الكفار الحربيين من يعرف حقوق الإنسان محمد، ولا كل ساعة صلحوا حصار على دولة من الدول في أوقات حقوق الإنسان هذا، يقولوا وكل ساعة يحاصروا، إن لله وإن إليه راجعون، اللي يعرف الحقوق إلا خير الخلق صلى الله عليه وسلم، والذي أقام الحق والعدل والهدى والقسط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال له لا تمنع عليهم ميرة واطلق عليهم ميرتهم. فلما جاء كتاب من رسول الله قال نعم، وقد أمر رسول الله نعم، قلوا لأبو جهل ما من شأن هذا محمد السبب والواسطة ونحن ممتثلين لأمره. فباعوا على أهل مكة الطعام وعاد الطعام إلى مكة المكرمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، شان هذه المحبة وصار جندي من جنود الله يجاهد في سبيل الله ويذب عن رسول الله. هذا التعلق القلبي اسمع في خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أقام عليه مقامات الإيمان، مثل قوله آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن، لا يبغضهم إلا منافق، مثل قوله لسيدنا علي لا يحبك إلا مؤمن، لا يبغضك إلا منافق. إيش دخل الإيمان والنفاق في محبة شخص، في محبة أشخاص؟ من يدلك على أن حقائق الإيمان ما يمكن تستقر والقلب ميله ومحبته وهواه لغير ما يحب الله ويهواه، لا لا، حتى يحب الله ورسوله ويكون الله ورسوله أحب إليه مما ومن أجل الله ورسوله، بيعرف قدر الأنصار ويعرف قدر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وبيعرف قدر سيدنا علي وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، من دون محبتهم ما هناك حقيقة إيمان ولا حقيقة إسلام ولا حقيقة تقوى للرحمن جل جلاله. انظر إلى هذه النصوص الصريحة التي تبين شؤون القلوب ونظر الحق إلى القلوب، وأن رأس الصفات في القلوب المحبة الميل والتولع. ولهذا قال القائل من العارفين لو أن عابدا عبد الله عند الكعبة 40 سنة يصلي عند الركن والمقام في قاعد في العظيم ثم مات لم يحشره الله إلا مع من يحب، عبادته دي وحده ما تنفع، وين هوى قلبه؟ إذا كان يحب يهودي مع اليهود، إن كان يحب نصراني مع النصارى، إن كان يحب فاسق مع الفساق، لم يحشره الله إلا مع من يحب. فحافظ على قلبك وخلي المحبة لله، ولا تحب إلا من أجل الله سبحانه وتعالى. وعلم أن الرابحين الذين مضوا في البلدة هذه أقاموا هذا الميزان وأقاموا حق قيامه، وبصدق تلك المحبة رقوا إلى أعلى رتبة، عليهم رضوان الله، وكان فيهم الورع، وكان فيهم الإخلاص، وكان فيهم العلم، وكان فيهم العمل بالعلم. وهكذا كما سمعتم الحث على أن نفرغ من نقدر من أولادنا ومن أهلنا للبضاعة النبوية وللإرث النبوي ولعلوم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يعيد إلينا بشهر ذكرى ميلاده سنين عديدة في صلاح للبلاد والعباد إن شاء الله، ويجعل قلوبنا متعلقة به سبحانه. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلها ساعة عطاء وفضل وإحسان وجود وامتنان، وتصف القلوب عن جميع الأدران، واسقنا من حال الدينان في مراتب القرب والتدان مع خواص أهل القرآن وأهل سنة سيد الأكوان. اللهم اسقنا من تلك الكؤوس، وصفي لنا القلوب، وزكي لنا النفوس، وارفعنا إلى أعلى مراتب القرب منك، واجعلنا في حراستك مع كل محروس من شر الإنس والجن وكل مذي في السر والعلن يا حي يا قيوم. ونورنا بنور اليقين والتقوى، وأصلح لنا كل سر ونجوى، وادفع عنا وعن ديارنا وأهلينا وأولادنا وعن قلوبنا وعن وادينا ونادينا كل بلوى وكل زيغ وكل شر وكل ضلال وكل بعد عنك، واجعل قلوبنا في القلوب التقية النقية البرة الصالحة المخلصة المنيبة الخاشعة الخاضعة المتواضعة المقبلة بالكلية عليك والمقبول لديك برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.